الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أما العهود التي بين المسلمين بأن تعاهد شخصا على أن تفعل كذا أو أن لا تفعل أو على أن تكتم سره أو ما أشبه ذلك فيجب الوفاء به، يجب وجوبا. واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا وعدت شخصا موعدا فهل يجوز أن تخلفه بلا ضرورة أو لا، مثل أن تقول: سآتيك غدا لدعوة دعاك، إما غدا أو عشاء أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أن تخلف الموعد؟ من العلماء من يقول: إنك إذا أخلفت الموعد لا تأثم، ولكن الصحيح أنك تأثم إلا لعذر شرعي، فإذا وعدت أخاك موعدا يجب أن توفي به لأنك وعدته، وإخلاف الموعد من علامات إيش؟ النفاق. فهل ترضى أن تكون منافقا؟ كل أحد لا يرضى. فالصواب الذي دلت عليه السنة وجوب الوفاء بالوعد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن إخلافه من النفاق. لكن إذا كان لك عذر أو لم تعطي موعدا صريحا بأن قلت لصاحبك: آتيك إن شاء الله تعالى إذا لم يكن لعذر، فهنا إذا كان لك عذر لا بأس، أنت في حل لأنك لم تعطيه موعدا صريحا. وكذلك أيضا إذا أخلفت العذر، مثل أن تذهب أن يكون تمام الوعد يحتاج إلى سيارة مثلا، وخرجت وتعطلت السيارة ولم تتمكن من الوصول إليه في موعده، فإن هذا عذر لا شك تعذر به. أما الخصلة الرابعة فهي إذا خاصم فجر، نسأل الله العافية، إذا وقعت خصومة بينه وبين غيره فجر. والفجور بالخصومة ينقسم إلى قسمين: الأول أن يجحد ما كان عليه، والثانية أن يدعي ما ليس له. ينقسم إلى قسمين: الأول أن يجحد ما كان عليه، والثاني أن يدعي ما ليس له. مثال الأول: إنسان مطلوب لشخص بألف ريال، فأقام الطالب دعوة على المطلوب وأنكر المطلوب، قال: ما عندي لك شيء، والطالب قد وثق منه ولم يشهد عليه. فهنا يقول القاضي للمطلوب: احلف وتبرأ ذمتك. فحلف المطلوب إن أنه ليس له عندي شيء، فهنا سوف يقضي الحاكم بأن هذا المدعى عليه المطلوب ليس عليه شيء. هذه فجور في الخصومة. أما الثاني، القسم الثاني، أن يدعي ما ليس له، بأن يقول عند القاضي: أنا أطلب هذا الرجل 100 ريال، فينكر المطلوب، فيقول الطالب: عندي بينة، ويأتي ببينة سوء يشهدون بأن له على فلان 100 ريال، فالقاضي سوف يحكم البينة. فإذا حكم لهذا المدعي ببينة الزور فإن هذا يعتبر ممن خاصم ففجر والعياذ بالله. ولهذا يجب التحرز في الخصومات من الكذب أو الالتواء أو المخادعة، لأن كل هذا من الفجور في الخصومة. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق والشك والشرك والرياء، إنه على كل شيء قدير. سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكذب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري.
قال الإمام النووي رحمه الله، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الكذب فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، يعني من كذب في الرؤيا، قال رأيت في المنام كذا وكذا وهو كاذب، فإنه يوم القيامة يكلف أن يعقد بين شعيرتين. ومعلوم أن الإنسان لو حاول مهما حاول أن يعقد بين شعيرتين فإنه لا يستطيع، ولكنه لا يزال يعذب ويقال لا بد أن تعقد بينهما. وهذا وعيد يدل على أن التحلم بحلم لم يره الإنسان من كبائر الذنوب، وهذا يقع من بعض السفهاء، يتحدث يقول رأيت البارحة كذا وكذا لأجل أن يضحك الناس، وهذا حرام عليه. وأشد من ذلك أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا وكذا وما أشبه ذلك، فهو أشد وأشد، لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من تحلم بحلم رآه فهذا لا بأس به، ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يكون خيرا ويستبشر به الإنسان ويفرح به الإنسان، فهذا لا يحدث به إلا من يحب، لأن الناس الإنسان له حساد كثيرون، فإذا رأى رؤيا حسنة وحدث بها من لا يحب فإنه ربما يكيد له كيدا يحول بينه وبين هذا الخير الذي رآه، كما فعل إخوة يوسف، فإن يوسف بن يعقوب عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه قال لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يعني رأيت هؤلاء 11 كوكب يعني نجوما والشمس والقمر كلها تسجد لي. قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فلا تخبر إنسانا ليس من أحبابك وأصدقائك الذين يودون لك ما يودون لأنفسهم، لا تخبرهم بما ترى من رؤيا الخير. الثاني رؤيا شر، هذا القسم الثاني مما يره الإنسان في المنام، رؤيا شر تزعج وتخوف، فهذه لا تخبر بها أحدا أبدا، لا صديقا ولا عدوا. وإذا قمت من منامك فتفل عن يسارك 3 وقل: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. وإن كنت تريد أن تواصل النوم فنم على الجنب الآخر الذي رأيت، على الجنب الآخر يعني لا على الجنب الذي رأيت فيه ما تكره، فإنها لا تضرك. فمن رأى ما يكره يعمل ما يلي: أولا يتفل، إن استيقظ يتفل عن يساره 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. إن أراد أن يواصل النوم ينام على الجنب الثاني، إذا قام فلا يخبر بها أحدا لأن ذلك لا يضر، فإذا فعل هذا فإن ذلك لا يضره بإذن الله. وكان الصحابة يرون الرؤيا تمرضهم وتقلقهم، فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث فعلوا ما أرشدهم إليه واستراحوا. وكثير من الناس مبتلى يبحث عن الشر لنفسه، يرى الرؤيا يكرهها ثم يحاول أن يقصها على الناس ليؤولوها له أو ليعبروها له، وهذا غلط. إذا رأيت الرؤيا تكرهها فهذا عندك دواء من أحسن الأدوية، بل هو أحسن الأدوية علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثالث رؤيا أطاف أحلام ليس لها رأس ولا قدم، يرى الإنسان أشياء متناقضة ويرى أشياء غريبة، هذه لا تحدث بها أحدا ولا تهتم بها. وقد حدث رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، قال: يا رسول الله، رأيت في المنام أن رجلا قطع رأسي فذهب الرأس شاردا، فذهبت وراءه لاحقا له، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحدث الناس بما يتلاعب به الشيطان بك الشيطان في منامك. هذا ما الشيطان يقطع رأسه ويشرد وتلحقه، هذه ما لها أصل، ما لها رأس. فمثل هذه الأشياء لا تهتم بها ولا تحدث بها أحدا. أما من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا رأى الرسول على الوصف المعروف الذي وصف في السيرة النبوية ورآه على هيئة حسنة، فهذا يدل على خير لهذا الرأي، وأنه قد تأسى به أسوة حسنة. وإن رآه على خلاف ذلك فليحاسب نفسه، يحاسب نفسه. إن رآه مثلا يحدث الرسول ولكن الرسول معرض عنه، أو الرسول قد ولى وتركه، أو رآه على هيئة غير حسنة، يعني مثلا من ثيابه أو ردائه أو إزاره أو ما أشبه ذلك، فليحاسب نفسه، فإنه مقصر في اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المسألة الثانية، من تسمع قوما وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الإنسان يتسمع إلى ناس وهم يكرهون أن يسمع، فإنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قال العلماء: الآنك هو الرصاص المذاب، والعياذ بالله، ورصاص المذاب بنار جهنم أعظم من نار الدنيا 69 مرة، يصب في أذنيه لأنه تسمع لقوم وهم يكرهون أن يسمع. وسواء كانوا يكرهون أن يسمع لغرض صحيح أو لغير غرض، لأن بعض الناس يكره أن يسمعه غيره ولو كان الكلام ما في خطر ولا في سب ولا في شيء، لكن لا يريد أن أحد يسمع، وهذا يقع فيه بعض الناس نسأل الله العافية. تجد مثلا إذا رأى اثنين يتكلمون يأخذ المصحف ويجلس قريبا منهم ثم يجري إطالة في المصحف كأنه يقرأ وهو يستمع إليه وهم يكرهون ذلك، هذا الرجل يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة فيعذب هذا العذاب والعياذ بالله. وأما الشطر الثالث من الحديث وهو التصوير فيتكلم عليه إن شاء الله تعالى في درس قادم. والله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكذب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على جملتين منه. الجملة الأولى: من تحلم بحلم لم يره، والثانية: من استمع إلى قوم وهم له كارهون. أما الثالثة فهو من صور صورة، فإنه يكلف أن ينفخ بها أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. واعلم أن الصور تنقسم إلى قسمين: صور مجسمة بأن يصنع الإنسان تمثالا على صورة إنسان أو حيوان، فهذا محرم سواء أراده لشيء لغرض محرم أو لغرض مباح. مجرد هذا التصوير محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وبين أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. والقسم الثاني ملون، يعني ليس له جسم بل هو بالتلوين، فهذا قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من أجازه وقال لا بأس به إلا إذا قصد به غرض محرم، مثل أن يقصد به التعظيم، تعظيم المصور، فإنه يخشى إذا طالب الناس زمن أن يعبدوا، كما جرى لقوم نوح فيما يذكر أنهم صوروا صورة رجال صالحين ثم عبدوها لما طال الزمن. وقال بعض العلماء إنه لا بأس به إذا كان ملونا، واستدلوا بحديث زيد بن خالد وفيه إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، قالوا هذا يدل على هذا مستثنى، فيدل على أن المحرم ما له روح فقط. ولكن الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين المجسم وبين الملون الذي يكون بالرقم، كله محرم، لأن الذي يرقم باليد صورة يحاول أن يكون مبدعا مشابها لخلق الله عز وجل فيدخل في العموم. وأما الصور التي تلتقط التقاطا بالآلة المعروفة، آلة التصوير الفوتوغرافية، فهذه من المعلوم أنها لم تكن معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمعروف في عهده إنما هو التصوير باليد الذي يضاهي فيه الإنسان خلق الله عز وجل، أما هذه فغير معروفة. وليس الإنسان يصورها بيده ويخططها، يخطط الوجه مثلا والعينين والأنف والشفتين وما أشبه ذلك، لكنه يلقي ضوءا معينا تقدمت به معرفة الناس، تنطبع هذه الصورة في الورقة، وهو لم يحدث شيئا في الصورة، لم يصورها إطلاقا، وإنما التقطت هذه الصورة بواسطة هذا الضوء. فهذا لا شك أنه فيما نرى أنه لم يصور، غاية ما هنالك أن الصورة انطبعت بالورقة، فكان الذي في الورقة هو خلق الله عز وجل، يعني هذه الصورة صورة التي خلقها الله. والدليل على ذلك أن الإنسان لو كتب كتابا بيده ثم صوره بالآلة، آلة التصوير، فإنها إذا طلعت الصورة لا يقال إن هذا هو كتابة الذي حرك الآلة وصور، بل يقال هذا كتابة الأول الذي خطه بيده، فهذا مثله. ولكن يبقى النظر لماذا صور الإنسان بهذه الصورة الفوتوغرافية؟ إذا كان لغرض محرم فهو حرام من باب تحريم الوسائل، كما لو اشترى الإنسان سلاحا في فتنة أو بيضا لقمار أو ما أشبه ذلك، يعني معنى أن هذا مباح الغرض المحرم فلا يجوز من باب تحريم الوسائل. أما إذا كان لغرض مباح كتصوير رخصة السيارة وتصوير البطاقة الشخصية وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. هذا هو الذي نراه بهذه المسألة، والناس ابتلوا بها الآن بل ونعظيم، وصارت منتشرة في كل شيء. ولكن يجب على الإنسان أن يعرف ويحقق ويميز بين ما حرمه الله ورسوله وبين ما لم يأت تحريمه، فلا نغلق على عباد الله ولا نطيعهم في محارم الله. هذا إذا كان المصور له روح، لقوله كلف أن ينفخ فيها روح. أما إذا كان المصور لا روح له كتصوير الأشجار والشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار فهذا لا بأس به لأنه ليس فيه روح. وقال بعض العلماء ما كان ناميا كالشجر والزرع فإنه لا يجوز تصويره، لأنه جاء في الحديث فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وهذا نامي فيشبه ما كان له روح، لكن هذا خلاف قول جمهور العلماء، والصحيح أنه لا بأس به. أما ما يصنعه الإنسان فلا شك أنه يجوز تصويره كالقصور والسيارات وما أشبهها. فصارت الآن الأقسام متعددة، ما يصنعه الإنسان بيده فهذا لا بأس بتصويره، مثل السيارات القصور الأبواب وشبهها، وما هو من خلق الله عز وجل وليس بنامي ما ينمو كالشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار فهذا أيضا لا بأس به، وهذا محل اتفاق. وما كان من خلق الله وليس له روح لكنه ينمو كالشجر والزرع وما أشبهه فجمهور العلماء على أنه لا بأس به، وذهب بعض العلماء ومنهم مجاهد بن جبر تابعي مشهور إلى أنه حرام، والصحيح أنه لا بأس به. والرابع ما فيه روح فهذا لا يجوز أن يصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن المصورين، ولا فرق بين أن يكون بالرقم أو بالتمثيل. وأما مسألة التقاط الصور فهذا لا نرى أنه داخل في التصوير إطلاقا، لأن الملتقط لم يحصل منه فعل يكون به التصوير، ولكن يبقى النظر هل إنه يلتقط هذه الصور لعمل محرم لشيء محرم أو لا، هذا هو محل التفصيل في هذه المسألة، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب بيان ما يجوز من الكذب. اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار. ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذب بالنسبة إليه، وإن كان ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال. واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
سبق لنا أن الكذب محرم، وأن منه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب كالكذب على الله ورسوله. ذكر المؤلف في هذا الباب أن الكذب يجوز أحيانا إذا كان لمصلحة كبيرة عظيمة، وأنه قد يجب الكذب إذا كان فيه دفع مضرة وظلم. مثال ذلك في دفع المضرة والظلم أن يكون شخص ظالم يريد أن يقتل شخصا معصوما، فيختفي هذا الشخص المعصوم عن الظالم وأنت تعلم مكانه، تدري أين هو، فسألك هذا الظالم الذي يريد قتله بغير حق: أين فلان؟ هل فلان في هذا؟ فتقول: لا، ليس فلان في هذا، وأن تدري أنه فيه. فهذا لا بأس به، بل هو واجب لإنقاذ المعصوم من الهلكة، فإن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن الأفضل أن توري، يعني تنوي معنى صحيحا ليس فيه كذب، وإن كان ظاهر اللفظ أنه كذب. فتقول مثلا: إذا قال هذا الظالم فلان في هذا، تقول: ليس في هذا، وتشير إلى شيء معين ليس فيه. كما يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل يسأل عن أحد التلاميذ: أين فلان؟ فقال الإمام أحمد: ليس فلان هاهنا، وما يصنع فلان هاهنا ويلمس يده، يعني ليس في يدي، وما يصنع في يدي. هذا تورية. فإذا قيل مثلا: إذا جاءك هذا الظالم الذي يريد أن يقتل هذا الشخص غير حق، وقال: فلان هذا، هل فلان هاهنا؟ تقول: لا، وتلمس يدك بيدك الأخرى، يعني ليس في يدي. أو إنسان مثلا ألح عليك بشيء وأنت لا تريد أن تعطيه لأنه يفسد المال، فتقول: والله ما بيدي شيء، ويدك ليس فيها شيء، ليس فيها دراهم ولا غيره، تقول: ليس في يدي شيء، وأنت صادق، وهو يفهم أنه ليس عندك شيء. أو يكون عندك وديعة لشخص، فيأتي إنسان ظالم ويقول: أين وديعة فلان؟ يعني إنسان حط عندك أمانة دراهم، قال: احفظها لي. فجاء شخص ظالم يريد أن يأخذ هذه الدراهم، جاء إليك قال: أين الوديعة التي أعطاك فلان؟ أعطني. فقلت: والله ما عندي له وديعة، والله ما عندي له وديعة. تأول، فتنوي بقولك والله ما عندي له وديعة، يعني والله إن الذي عندي له وديعة، تجعل ما بمعنى الذي، وأنت صادق الذي لفلان عندك وديعة، لكن يفهم المخاطب أن ما نافية وأنه ليس له عندك وديعة. فالحاصل أنه إذا كان هناك ظلم وأراد الإنسان أن يدفعه وكذب فهذا لا بأس به، ولكن الأولى والأحسن أن يوري، يعني ينوي معنى صحيح ليس فيه كذب والمخاطب يظن أنه كذب. وكذلك أيضا إذا كان لمصلحة كبيرة كالكذب في الحرب، كذب في الحرب لا بأس به، لأن فيه مصلحة كبيرة، مثل أن تأتي عيون العدو، يعني جواسيس، يعني جواسيسة يسألون، يقول مثلا هل الجيش كبير وهل معه عدة وهل هو قوي، وتقول نعم الجيش كبير وعظيم ومعه عدة، ولو كنت كاذبا هذا لا بأس به، لأن فيه مصلحة كبيرة وهي إلقاء الرعب في قلوب الأعداء. وكذلك الإصلاح بين الناس، يأتيك شخص قد ذكر له أن شخص آخر يغتابه ويسبه، فيأتي إليك ويقول سمعت أن فلان قال في كذا وكذا، فتقول أبدا ما قال فيك شيء، هذا لا بأس به، لأن فيه إصلاحا بين الناس. كذلك أيضا من المصلحة حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها فيما يوجب الإلفة والمودة، مثل أن يقول لها أنت عندي غالية، أنت أحب إلي من سائر النساء وما أشبه ذلك، وإن كان كاذبا لكن من أجل إلقاء المودة والمصلحة تقتضي هكذا. فالمهم أن الكذب يجب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكة أو حماية مال معصوم من تلف، ويباح إذا كان في مصلحة، مصلحة عظيمة. ومع ذلك فالأولى أن يوري، أن يجعل الكلام تورية حتى يسلم من الكذب. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور. متفق عليه.
المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب التثبت فيما يقول وما يتكلم به. لما ذكر رحمه الله تحريم الكذب، والكذب أن يخبر الإنسان بما لم يكن على وجه صريح، أعقبه بهذا الباب أن الإنسان يتثبت فيما ينقل ويتكلم به، لا سيما في زمن الأهواء وكثرة القيل والقال والتحدث بما كان أو لم يكن. ثم استدل لذلك بالآيات والأحاديث، قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، ولا تكن ولا تكلم إلا بما تعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني إلا عنده رقيب مراقب يرقب ما يقول، عتيد حاضر فلا يغيب عنه. وهذا تحذير من أن يتكلم الإنسان بشيء لا يعلم عنه، لأنه بذلك آثم. ثم ذكر في ذلك أحاديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني أن الإنسان إذا صار يحدث بكل ما سمع من غير تثبت وتأني فإنه يكون عرضة للكذب، وهذا هو الواقع. ولهذا يجيء إليك بعض الناس يقول: صار كذا وكذا، ثم إذا بحثت وجدت أنه لم يكن. أو يأتي إليك ويقول: قال فلان كذا وكذا، فإذا بحثت وجدته لم يكن. وأعظم شيء أن يكون هذا فيما يتعلق بحكم الله وشريعته، بأن يكذب على الله فيقول في القرآن برأيه ويفسر القرآن بغير ما أراد الله، أو يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهو كاذب. أو ينقل حديثا يرى أنه كذب وهو لم يكذبه، لكن يقول: قال فلان كذا وكذا عن رسول الله، وهو يرى أنه كذب، فإنه يكون أحد الكاذبين، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويزداد أيضا إثم التقول إذا تشبع الإنسان بما لم يعطى، كما في حديث المرأة أنه يكون لها ضرة، يعني زوجة أخرى مع زوجها، فتقول: إن زوجي أعطاني كذا أعطاني كذا، وهي كاذبة، لكن تريد أن تراغم ضرتها وتفسدها على زوجها. فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزول، أي كذب. والحاصل أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما يقول، وأن يتثبت في من ينقل إليه الخبر، هل هو ثقة أو غير ثقة. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولا سيما إذا كثرت الأهواء وصار الناس يتخبطون ويكثرون من القيل والقال بلا تثبت ولا بينة، فإنه يكون التثبت أشد وجوبا حتى لا يقع الإنسان في المهلكة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب بيان عرض تحريم شهادة الزور. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى النووي في كتابه رياض الصالحين: باب تغليظ تحريم شهادة الزور. شهادة الزور أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، أو يشهد بما لا يعلم أن الأمر بخلافه أو بوثاقه، أو يشهد بما يعلم أن الأمر على وثاقه لكنه على صفة غير الواقع. هذه ثلاثة أحوال وكلها حرام. لا يحل الإنسان أن يشهد إلا بما علم على الوجه الذي علمه. فإن شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، مثل أن يشهد لفلان بأنه يطلب فلانا كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب، فإن هذا والعياذ بالله شهادة زور. ومثل أن يشهد لفلان أنه فقير يستحق الزكاة وهو يعلم أنه غني، ومثل ما يفعله بعض الناس عند الحكومة، يشهد بأن فلان له عائلة عدد أفرادها كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب. والأمثلة على هذا كثيرة. ويظن هذا المسكين الذي شهد بشهادة الزور يظن أنه نافع لأخيه وأنه ضار به، والواقع أنه ظالم لنفسه وظالم لأخيه. أما كونه ظالم لنفسه فظاهر، لأنه أثم وأتى كبيرة من كبائر الذنوب. وأما كونه ظالما لأخيه فلأنه أعطاه ما لا يستحق وجعله يأكل المال بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم كيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصر. فهؤلاء الذين يشهدون بالزور والعياذ بالله يظنون أنهم ينفعون إخوانهم وهم يضرون أنفسهم وإخوانهم. ثم استشهد المؤلف بآيات بعضها سبق قريبا وبعضها لم يسبق، فقال: وقول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأول ما يدخل بقول الزور شهادة الزور. وقد جعل الله تعالى ذلك مع الرجس من الأوثان، أي مع الشرك، فدل هذا على عظمه، أي عظم شهادة الزور. وقال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور يمدحهم. وإذا كان هؤلاء مدحوا بعدم شهود الزور فأولى أن يمدحوا إذا لم يشهد الزور، إذا لم يقول الزور. وإذا كان عدم شهادة الزور مدحا دل ذلك على أن شهادة الزور أو القول بالزور قدح وضرر. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذه ألا أداة عرض استفتح بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلامه للتنبيه، تنبيه المخاطب إلى أمر ذي شأن. ولهذا قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. وهذا أعظم الظلم وأكبر الكبائر وأشد الذنوب عقوبة، لأن من يشرك بالله فإن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والثاني عقوق الوالدين. يعني قطع برهما، والوالدان هما الأب والأم، والواجب على الإنسان أن يبر بهما.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.